السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين، وبعد. قال الإمام مسلم رحمه الله في كتاب الجمعة من صحيح تحت باب تخفيف الصلاة والخطبة: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن إدريس عن حسين عن عمارة بن رؤيبة قال: رأى بشر بن مروان على المنبر رافعا يديه، فقال: قبح الله هاتين اليدين، لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يزيد على أن يقول هكذا، على أن يقول بيده هكذا، وأشار بإصبعه المسبحة. أعيد المتن: رأى بشر بن مروان، يعني عمر بن رؤيبة، رأى بشر بن مروان على المنبر رافعا يديه، فقال: قبح الله هاتين اليدين، لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يزيد على أن يقول بيده هكذا، وأشار بإصبعه المسبحة. هذا الحديث فيه إشكال، أو عفوا، لا أقول الحديث فيه إشكال، بل عمارة بن رؤيبة هو الذي عنده الإشكال هذا. عمارة بن رؤيبة أنكر على بشر بن مروان رفع اليدين على المنبر، أنكر عليه رفع اليدين على المنبر، وقال: قبح الله هاتين اليدين، لقد رأيت رسول الله ما يزيد على أن يقول هكذا. في بعض الروايات أنه كان يدعو بذلك، يرفع يديه، في بعض الروايات. عموما لا يتصور أن شخصا ما على المنبر يدعو ويقول هكذا: اللهم ارزقني، لا يتصور هذا. إنما الذي يتصور أن يقول: اللهم ارزقني فأنت الرزاق، يعني يشير إلى التوحيد. إنما يقول: اللهم ارزقني بإصبعه، ما عهدنا هذا من هدي النبي أبدا عليه الصلاة والسلام قط، أنه يقول: اللهم ارزقني، واشر بإصبعه، اللهم ارزقني كدعاء. إنما إذا ورد شيء من ذلك فكأنه يشير بإصبعه علامة التوحيد: أنت الرزق، انصرنا فأنت خير الناصرين. هذا الذي قد يفهم، أما أن يضع بإصبعه اللهم ارزقني ما ورد ذلك. فلذلك نقل الطبري وغيره أن عمارة بن رؤيبة رضي الله عنه كان له مذهب في الدعاء، وأنه كان لا يرى رفع اليدين في الدعاء مطلقا، وهذا المذهب خطأ. هذا المذهب خطأ، أعني بغض النظر عن هل قاله عمارة بن رؤيبة أم لا، عدم رفع اليدين بالدعاء. إذا تبنى ذلك شخص فهو مخطئ بلا ريب، أنه قد ثبت في الصحيحين من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه: اللهم اسقنا حتى رؤي بياض إبطيه. وفي غير الاستسقاء لما جاء الأعرابي الدعاء بصرف الماء، لما قال النبي عليه الصلاة والسلام: اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم رفع يديه أيضا حتى رؤي بياض إبطيه. فلا يقال في الاستسقاء فقط، بل هذا برفع البلاء السيول إذا كانت شديدة وطلبنا من الله رفع، رفع النبي يديه أيضا، وكان هذا على المنبر، وكان هذا على المنبر. فمذهب عمارة بن رؤيبة وشدة إنكاره على بشر بن مروان وكلامه فيه بشدة قبح الله هاتين اليدين غير موافق عليه، وليس فيه شيء مرفوع إلا أن عمارة رأى النبي يشير بإصبعه، ما فيه أن النبي نهى عن رفع اليدين أبدا. ثم إن من علم حج على من لم يعلم. فأنس بن مالك رضي الله عنه رأى النبي رفع يديه على المنبر. وأيضا هنالك نصوص عامة تفيد مشروعية رفع اليدين في الدعاء. فالنبي عليه الصلاة والسلام ذكر الرجل يمد يديه إلى السماء يا ربي يا ربي، مطعم الحديث إلى آخره. فالشاهد أنه يمد يديه إلى السماء، وإن كان في سنده عند مسلم فضيل بن مرزوق، لكن من أهل العلم ما قال إن مسلما انتقى من أحاديث فضيل بن مرزوق ما صح الحديث الشهير، ثم إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال يا أيها الرسل كلوا من الطيبات وعملوا صالحا، وقال يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء. وأيضا قد رفع النبي عليه السلام يديه يوم بدر حتى رؤي بياض إبطيه، اللهم أنجز لي ما وعدتني حتى رؤي بياض إبطيه. قال اللهم إن تهلك هذه العصابة فلن تعبد في الأرض بعد اليوم. ورفع يديه في دعائه لأخي لأبي موسى الأشعري، اللهم اغفر لعبيد أبي عامر، ورفع يديه حتى رؤي بياض إبطيه. فالأثر عن عمار بن رؤيبة هذا لا يفيد منع رفع اليدين في الدعاء أبدا. ما نقل عمار أن الرسول نهى عن رفع اليدين في الدعاء، إنما غاية ما نقله أنه رأى النبي يشير بإصبعه السبابة، وقد وجهنا ذلك. هذا من العلماء من أثار أمرا، وهو الذي قد يستنكر على بعض الذين يرفعون أيديهم في مواطن غير هذه المواطن. قال مثلا هناك بعض الخطباء، وإلى هذا أشار العظيم أبادي صاحب عون المعبود شمس الحق العظيم أبادي، إن هناك من الخطباء من على المنبر دائما يحرك يديه يمينا ويحرك شمالا ويمثل الخطبة باليدين، وكما يقول المصريين يتنطط كده باليمين وشمال وحركات. فمن الممكن أن يتنزل، هذا اختيار العظيم أبادي، أن الإنكار كان على مثل هذا، أن الإنكار كان على مثل هذا. أما مجرد رفع اليدين ابتهالا وتخشعا وتضرعا لله، فليس عندنا ما يمنعه من النصوص إذا اشتدت بالمسلمين نزلة. فإذا رفع الخطيب يديه قال اللهم اصرف عنا وعن بلاد المسلمين الكورونا، اللهم اصرفها عنا، ما المانع من ذلك؟ لم يمنع النبي عليه الصلاة والسلام من ذلك، من أن نرفع يدينا في الخطبة. إنما كون عمار بن رؤيبة رأى النبي يشير بإصبعه مرة أو مرتين، ليس هذا بحكم على سائر أفعال النبي عليه الصلاة والسلام، لأن من أفعال النبي أفعال أخرى لم يذكرها عمار بن رؤيبة. وأذكر بهذا لأن هناك من يشتد نكيره ويريد أن يشتم الأئمة كما شتم عمار بن رؤيبة بني مروان أو بشت بن مروان، ويمنع أيضا المصلين، يمنع المصلين المستمعين للخطبة أثناء استماعهم للخطبة من رفع اليدين، ويشدد النكير على ذلك. والأمر أوسع من ذلك، ولا داعي لتشديد النكير على مثل هذا. وللعلماء أكثر من قول في مسألة رفع المأموم اليدين بين السجدتين، إذا كنا بين السجدتين وقال الإمام استغفروا ربكم إنه كان غفارا وادعوا ربكم، واحد قال اللهم اغفر لي اللهم ارحمني، ما عندنا أي إشكالية. فالناس من يكبرون الصغيرة في هذا الباب، فالأمر فيها أوسع، والعلماء أكثر من قولي. ما العلماء من يقول الأصل رفع اليدين فأرفع يدين للأصل، ومنهم من يقول إن الصحابة لم ينقل عنهم مجتمعين أنهم كانوا يفعلون ذلك، ولو كان ذلك وردا لنقل، لكن الأمر في ذلك كله خفيف والله أعلم. هذا ما يتعلق بهذا الخبر. أما ما قبله من الحديث، حديث بنت لحارثة بن النعمان أو أخت لعمرة، أنها قالت ما حفظت قاف إلا من في رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يخطب بها كل جمعة، فقد وردت روايات أخرى تخالف هذه الروايات، كان يصلي بها، رواية كان يصلي بها وكان يقرأها كل جمعة، فالرواية كان يقرأها وكان يصلي بها تعارض هذه الرواية، وفي رواية في صلاة الصبح، فكونه كان يقرأ بها في كل خطبة نراها رواية مرجوحة والله أعلم. أذكر بأن من إخواننا الفضلاء الذين يتحرون السنة يكثرون من قراءة سورة قاف على المنبر، ويتوهمونها سنة ثابتة كما أفادته حديث مسلم، ولكن إذا جمعت طرق الحديث ترى في ذلك اختلافا، ترى أن النبي أن رواية وردت من نفس المخارج يصلي بها، رواية وردت يقرأ بها يوم الجمعة بدون ذكر المنبر. والذين ذكروا المنبر من العلماء من وهمهم والله أعلم. وكما أسلفت لو كان هذا واردا عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يقرأ في خطب الجمعة كل جمعة سورة قاف لنقله أكثر من صحابي، ولكن أسانيد فيها علل تذكرها امرأة غير معروفة الاسم في رواية، وفي رواية مكناة أنها أم هشام بنت حارثة بن النعمان، هذا لا يكفي أبدا لإثبات هذه السنة الشهيرة التي تتوافر الدواعي على نقلها، وهي أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقرأ كل جمعة على المنبر. فإذا راجعنا طرق هذه الأحاديث نجد الاختلافات التي أشرت إليها، رواية كان يقرأ بها كل جمعة دون التقييد على المنبر، رواية كان يقرأ بها في صلاة الصبح كل جمعة أيضا أحيانا، أو كان يقرأ بها في صلاة الصبح كل جمعة، وهذا معارض أيضا بحديث هل أتى على الإنسان مع السجدة، لكن قد يحمل على التنويع والله أعلم. هذا نعم،
بعض الأخوة يقولون لعل شعبة زاد في متن الحديث إذا أنه يوجد عند النسائي وعند أحمد وهو يخطب بها يوم الجمعة ليس كل جمعة، لا تصف كل هذه ليس من الموجود
وهو يخطب بها يوم الجمعة، لكن شعبة ممكن، بس شعبة خولف، عفوا شعبة معروف، والإعلال هنا من العلماء من جعل الإعلال لعبد الله بن محمد بن معن، فقال إن عبد الله بن محمد بن معن ليس بذلك الثبت الذي يطمئن إليه لهذه اللفظة. فعموم المتن، عموم المتن الصحابية نقلت شيئا تتوفر الدواء على نقله، واختلف عليها. هذا وصلي اللهم على نبينا محمد وسلم، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم.